فكره، والمبال ما لا ثواب ولا إحاطة في فعله ولا في تركه. نعم، فعله بالتقوم على طاعة الله عاد عليها حسن، والتوسخ فيه لشهوات ضيء للزمان واستئناس بالعدم، وهو الطريق لركوب البلايا. ومن أطاع الله فقد نجا قطعا، ومن عصى الله بإنكار وحدانيته أو كمال وصفه أو بئس بالأنبياء أو كتبه أو شيء من القرآن من المتواتر أو البعث بعد الموت أو إنكار أحكام الشرع المجمع عليها وهو عالم أو استهان بما حضر الله تعالى قطعا كالنبي والمصحف فهو كافر على رد مخلد في النار إن لم يتوب. ومن عصى الله بالكبائر أو الإصرار على الصغائر فهو فاسق لا تقبل شهادته، متعرض للعقوبة إن لم يتوب ولم يعفو الله أو بغير ذلك، فأمره إلى الله ويهدى له الحق.
الله لا إله إلا الله ولله الحمد، مبين لنا الشريعة على لسان عبده محمد صلى الله عليه وسلم ذي المراتب الرفيعة والجهات الوسيعة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر لنا في هذه الفقرة النظام الشرع المصون وما اختار الله تعالى لعباده من نظام في الحياة بعث به الأنبياء وجاء خاتمهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. النظام يحكم على جميع تصرفات المكلفين من الإنس والجن، على كل فعل وقول لهم، وعلى كل نية ومقصد، وعلى كل صفة قلبية، وعلى كل حركة عضوية. يحكم على كل واحد من ذلك إما بالوجوب وإما بالندب وإما بالإباحة وإما بالكراهة وإما بالحرمة. فهذا نظام الرحمن في أفعال المكلفين من العباد، وهو دستور الحق والهدى والدين، يحكم على جميع أقوالنا وأفعالنا ومعاملاتنا وتحركاتنا وسكناتنا ومقاصدنا ونياتنا وصفات قلوبنا. يحكم عليها إما أن تكون واجبا لازما بحكم الشرع، وإما أن تكون مسنونة مندوبة مستحبة، وإما أن تكون مباحة مستوية الطرفين، وإما أن تكون مكروهة، وإما أن تكون حراما ومحظورا ومعصية. إذن هذا النظام الرباني الذي يشمل حركة الإنسان في الحياة، فالواجب ما فرضه الشرع، قال إن التقوى ملازمة ما أمر الشرع والانتهاء عما نهى عنه. فما فرضه الشرع ورتب الثواب على فعله والعقاب على تركه فهو الواجب، وفي معناه المفروض واللازم والمتحتم والمكتوب. وفرق الحنفية بين الفرض والواجب، فما كان اللزومه بدلالة قطعية من القرآن أو السنة المتواترة فيسمونه الفرض، وما كان دون ذلك فيسمى الواجب، ولم يفرق عامة الفقهاء بين الفرض والواجب واللازم والمتحتم والمكتوب. فمعنى الجميع عندهم ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ما جعل الله الثواب في القيام به وفي أدائه، وجعل على تركه وإضاعته وإهماله عقابا وإثما وعذابا. هذا هو الواجب، وهو أول ما يتقرب به إلى الرحمن، في شهيد ما قال في حديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه، اللهم ارزقنا حسن أداء الفرائض كلها بالإحسان والإتقان يا رحمن. قال: والمندوب، المندوب وفي معناه المستحب والنفل والمتطوع به والمرغب فيه والسنة، كل هذا يراد به ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قال والمندوب وهما أمر به الشارع ولم يوجبه، وفاعل ماجور وتاركه مضيع غير آثم، إنما يفوته الثواب. وعلمنا أيضا فيما تقدم أنه جعلوا ما ثبت بالكتاب والسنة من المستحبات، هذا يعبر عنه بالسنة عند الحنفية وبعض الأئمة، وما كان بمثل الاجتهاد والقياس يعبر عنه بالمندوب أو المستحب. وقال الشافعية وغيرهم إن قلنا مندوبا أو مستحبا أو حسنا أو نفلا أو متطوعا به أو مرغبا فيه أو سنة، فالمعنى واحد، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ثم البند الثالث الحرام، ما نهى عنه لزوما الشارع وفاعل آثم متعرض للعقوبة، فهو ما يثاب على فعله، ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، هذا هو الحرام معنى المعصية والمحظور والإثم كله بمعنى واحد. والمكروه، فجعل سياج الواجب للمحافظة عليه المندوبات والمستحبات، فمن كان محافظا على السنن فهو أكثر محافظة على الواجب، وجعل على الحرام سياج وهو المكروهات، ومن اقترب منها اقترب من فعل الحرام. والمكروه ما نهى عنه لا لزوما وفاعله متعرض للوم لا للعقوبة، لا عقوبة عليه، لا عقوبة فيه، ولكنه حرم ثوابا. ومن ترك الحرام والمكروه لله أجر. يعني إن كان الترك بمجرد الطبع أو عدم الرغبة أو عدم القدرة فلا يؤجر عليه، ولكن إن كان متمكن ويقدر وتركه لأجل الله، خوفا من الله، رجاء فيما عند الله، فهذا هو الذي يؤجر على الترك، ترك الحرام وترك المكروه. وقد قال بعض أكابر الأمة من العارفين أن خير أفضل الطاعات ترك المعاصي، أي ترك كل ما تقدر عليه من المعصية. وما يعلم الله من قلبك أن ما لا تقدر عليه لو قدرت عليه لآثرت تركه من أجله، هذا هو الغاية في عبوديتك له، أو السبب الأقوى في ارتقائك أعلى مراتب العبودية له سبحانه وتعالى. والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه. نعم، فعله للتقوي على طاعة الله إن أعان عليها حسنة يثاب عليها، والتوسع فيه للشهوات تضييع للزمن واستئناس بالعدم، أي الأمر الذي أصل عدم ويعود ويؤول إلى العدم، وهو طريق لركوب البلايا من التنافس الغير الشريف، التنافس المقيت على متع الدنيا وعلى ما فيها من مظاهر، وهو الذي خافه النبي على هذه الأمة، وهو الذي وقع فيه كثير من الأمة. فوالله قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، ذلك التنافس الشريف للتفاخر والتكاثر والاستبداد والاستيثار بالأمر التناسب الغير الشريف، هذا التنافس الذي كان أهلك الأمم من قبلنا، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وعلى هذا التنافس قامت أكثر الحروب الدائرة بين الناس، وأكثر المخاصمات والمجادلات والمنازعات، تنافس غير شريف. فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال ومن أطاع الله فقد نجا قطعا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله اللهم تفضل علينا بهذا الفضل ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ونزلت الآية بشرى لسيدنا ثوبان والصحابة الذين خافوا أن لا يلقوا رسول الله في الآخرة وفي دار الكرامة والجنة وقالوا إن درجتنا دون درجته فكيف نراه فبشرهم الله أنهم معه وأنهم يرونه ويرون معه الأنبياء الآخرين ويرون الصديقين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقرت أعينهم بهذا الوعد من الله والجزاء الطيب الحسن الذي لم يرضوا بدله بنعيم الجنان وما فيها لم يرضوا به بدلا عن لقاء سيدنا رسول الله ومكالمته ومخاطبته والجلوس معه فقد ذاقوا حلاوة ذلك في الدنيا فما عدلوا بها لذة أنهار ولا أشجار ولا بساتين ولا قصور من ذهب وفضة ولا زواجات ولا شيء من الشراب والطعام في الجنة ما يساوي عندهم ما ذاقوه من لذة رؤيته صلى الله عليه وسلم ومكالمته ومخاطبته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه من أصحاب قال أهل السنة ولم يكن سيدنا ثوبان وحده الذي فكر هذا التفكير فإن جماعة من الصحابة قالوا عن إن كيف يكون حالنا في الآخرة إن لم ندخل الجنة لم نرى رسول الله وإن دخلنا الجنة كنا في درجة دون درجته فلا نراه فلا يطيب لنا العيش ولا الحياة في الجنة إلا برؤية رسول الله فبشروا ونزلت الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فنسأل جميعنا في هذه الدروس أن يجمعنا مع تلكم النفوس التي زكاها من عباده الصالحين في دار الكرامة ويمكننا من رؤية حبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأوسع ما يمكن به محبوبه في دار جنته اللهم آمين. اللهم من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب. من أطاع الله فقد نجا قطعا ومن عصى الله إن كان المعصية بالكفر بإنكار وحدانية الله تعالى أو كمال وصفه سبحانه وتعالى أنكر صفة من صفاته يوصف نفسه بها أو أنكر بعثة أحد من الأنبياء صلوات الله عليهم أو شيء من الكتب المنزلة أو شيء من القرآن الكريم المتواتر في القرآن الكريم أو البعث بعد الموت أنكر البعث بعد الموت أو أنكر أحكام الشرع المجمع عليها وهو عالم بذلك أو استهان بشيء عظمه الله تبارك وتعالى كالأنبياء والمصاحف والمساجد الاستهانة بها والاستخفاف كفر والعياذ بالله هذا أعظم المعصية وهي كفر مخرج من الملة من مات عليها تخلد في النار اللهم أجرنا من النار قال فهو كافر حلال الدم مخلد في النار إن لم يتب وحلال الدم هذه بروابطها وضوابطها في الشرع هي بالنسبة للحاكم لإقامة الحد عليه وبالنسبة للمحارب من الكافرين وما عدا ذلك فليس لأحد أن يمد يده إلى دمه وإن كان مهدر الدم وإنما يكون بإقامة حد أو بجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ولا يكون إقامة الحد إلا عبر ولي الأمر قال ومن عصى الله بالكبائر أو الإصرار على الصغائر من دون الكفر فهو فاسق لا تقبل شهادته متعرض للعقوبة إن لم يتب ولم يعفو الله عنه أو بغير ذلك فأمره إلى الله تبارك وتعالى يرجى له العفو عصى الله بالكبائر أو الإصرار على الصغائر أو غير ما ذكر من الكفر فأمره إلى الله إما أن يعفو وإما أن يعذب يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء اللهم اغفر لنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. بعده.
فما يحب أن يكون حاله عند الموت يستقيم عليه ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى به.
هكذا يقول أن الله جعل لنا في هذه الشريعة آداب، والآداب المستحبات والمندوبات من غير ما نص الشارع على طلبه على غير وجه اللزوم، فهذه الآداب سياج للسنن. فآداب المجلس، آداب الكلام، آداب النظر، آداب المشي في الطريق، آداب الطعام، آداب الشراب، ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم وما استنتج من الحث عليه والترغيب فيه في الكتاب والسنة وما تعلق بذلك. هذه الآداب القيام بها حافظ وحارس للإيمان وقوته، بل مثمر لزيادته، ويحصل القرب بها إلى الرحمن. فالمتهاون بالآداب تقع من عقوبة التهاون بها أن يحرم سننا كثيرة، والسنن النبوية العظيمة الثواب حرمانها والعياذ بالله تبارك وتعالى مؤد إلى خطر حرمان الواجبات. ولهذا يقول أو بالسنن، يعني تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، أو تهاون بالفرائض عوقب بحرمان الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى. بمعنى أن تارك الفرائض والواقع في المحرمات إذا استرسل في ذلك فإن الإيمان يضعف ويضعف حتى ينطفي نوره من قلبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن هنا قالوا المعاصي بريد الكفر، يعني رسوله التي تنذر بوصوله إذا استمر في المعاصي. قال تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا أسوء، ما هي؟ أن كذبوا بآيات الله، وقعوا في الكفر لأنهم عملوا السوء، الذين أساءوا واستمروا على الإساءة. فلهذا ينبغي عدم التهاون بالآداب وعدم التهاون بصغار الذنوب ولا بالمكروهات. وقال والأعمال بخواتيمها، أحسن يا ربي خواتيمنا، والأعمال بخواتيمها. ومن أدمن على المعاصي وأصر عليها يخشى عليه سوء الخاتمة. وسوء الخاتمة على مرتبتين، ذكر منها المرتبة الكبرى وهو الموت على الكفر، أن ينزع الإيمان من قلبه عند الوفاة، هذه أكبر سوء الخاتمة. وأخرى أن تخرج روحه وهو على معصية مع حفظ أصل الإيمان، هذا سوء خاتمة. الثاني ما يوجب الخلود في النار، ولكن يوجب عذاب أولا ثم الانتقال للجنة. أما سوء الخاتمة الأشد الأكبر أن ينزع الإيمان كله والعياذ بالله من قلبه عند خاتمته وغرغرته، فتقبض روحه وهو خارج عن الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى، فلا يحشر إلا مع الكافرين والعياذ بالله. هذا لمن أدمن على المعاصي ولم يتب منها ولم يخاطب نفسه بالبعد عنها واستسهلها واستساغها واستلذها، فلا يموت غالبا إلا على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله كمال حسن الخاتمة، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونسأله العافية من كل بلية، وأن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، ولا يصرف، وأن يصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا هو جل جلاله. كالارتكاب المكروه يجر إلى الحرام، والقول الفصل للسلامة من كل مكروه أن ينظر، ينظر هذا العاقل والمسلم ما يحب أن يكون حاله عليه عند الموت يلزمه. كيف تحب تموت؟ لازم ما تحب أن تموت عليه، كل ما تكره أن تموت عليه أي حالة وأي عمل ويقول تكره أن تموت عليه اجتنبه، ابتعد منه، لأنك لا تدري متى يهجم الموت. إذا قمت بهذا فقد سلمت من الذنوب ومن المكروهات، واستعددت للخاتمة الحسنة. قال فما يحب أن يكون حاله عليه عند الموت يستقيم عليه، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يحب للناس ما يحب لنفسه، ويأتي إليه ما يحب أن يؤتوا إليه، فذلك كمال في الاستقامة. قال الله 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 يا سيدنا طاووس عليه رحمة الله، لمن لمستوص استوصاه، وقد جاء من بلد بعيد حتى وقف على بابه فقابله شايب فظنه طاووس، قال أنت طاووس؟ قال لا أنا ابنه. قال أنت شايب وابنه، فلعله قد خرف، قال لا إن المؤمن لا يخرف. قال فاستاذن لي عليه، فدخل يستاذن رجع، فرجع لي يقول لك أبي أوجز في الكلام، فإنه آخر عمره وهو يحب أن يغتنم الوقت للاستعداد للآخرة، فلا تطل كلام. قال مرحبا، دخل عليه سلم عليه وقال له جيت توصيني، قال تحب أن أجمع لك التوراة والإنجيل والزبور والفرقان في ثلاث كلمات؟ قال يا حب هذا. قال اسمع، خف من الله حتى لا يكون شيء أخوف عليك منه، أي شيء تخاف منه دون الخوف من الله، الله أخوف عليك من كل شيء، فاسمع وارجوه أكثر من خوفك منه. اسمع وأحب للناس ما تحب لنفسك، فإنك إن عملت بهذه الثلاث فقد عملت بما في التوراة والإنجيل وزبور الفرقان. قم من عندنا يكفيك خلاص. عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال خاف من الله حتى ما يكون شيء يخوف عليك منه، لا فقر ولا موت ولا سجن ولا مرض، ما شيء يخوف عليك من الله، الله تخافه فوق كل خوف. قال وارجو أكثر من خوفك منه، وأحب للناس ما تحب لنفسك. إذا أقمت هذا خلاص أنت المستقيم والعامل بما في وحي الله كله. وهكذا قال الشيخ عندنا القول الفصل للسلامة من كل مكروه، ينظر ما يحب أن يكون حاله عليه عند الموت يلازمه، ويأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه. اللهم وفقنا. قال ومن فتح على نفسه باب نية حسنة فتح الله له 70 بابا من أبواب التوفيق. أنت تنوي النية الحسنة والحق يمدك بالتوفيق. ومن فتح على نفسه باب نية سيئة فتح الله عليه 70 بابا من أبواب الخذلان والعياذ بالله تعالى. اللهم اعمر أجسادنا وأجساد الحاضرين والسامعين ومن يوالينا فيك بطاعتك، جنبها معاصيك، واعمر قلوبنا بمعرفتك، واعمر أرواحنا بمحبتك، واعمر أسرارنا بمشاهدتك يا كريم. اللهم اعصمنا من الشرك واغفر لنا ما دون ذلك، اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي. بعد بها والنظر والعمل بذلك طويل، إلا أنه بالنظر إلى الآخرة لا إله إلا الله. يتكلم عن التزكية في هذا الفصل التي يترتب عليها الفلاح وهي سعادة الأبد، سعادة الدارين. قال الله تعالى: بقسمك أقسم بالنفس وأقسم قبلها بمظاهر الكون كله، في قوله: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه الأيمان كلها والحلف هذا كله على ماذا يا رب؟ قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قال: التزكية معناها التطهير من الخبائث ظاهرا وباطنا. قال: وهو التقوى الكاملة، والتجزية ضد ذلك، الوقوع في الخبائث ظاهر وباطن، وهي الفسق والمعصية، والنفس بطبعها الفاسد وحبها للعاجل وإغواء الشيطان لها، محبة للعاجلة مائلة إليها، العاجلة الدنيا القصيرة مع تيقنها لأنها زائلة تميل إليها وتحرص عليها، غير ملتفتة إلى العاقبة والمدى الطويل، وهي توقن أنه لا نهاية له. فالموفق من زم نفسه هذه بزمام العلوم النافعة، هذه طريق التزكية، زم نفسه بزمام العلوم النافعة وهي التي تقربه إلى الله، وهي التي تبين له نظام الله في حركة الحياة، وترغبه في فعل المحبوب لله وفي كراهة المذموم عند الله تبارك وتعالى. هذه العلوم النافعة، من زم نفسه بزمام العلوم النافعة وكلفها العمل بها وبمقتضاها بالتكلف في البداية حتى يستلذها وتصير حلاوتها معجلة له من النعيم قبل الحلاوة النعيم في الآخرة. قال: والنظر والعمل في ذلك طويل، إلا أنه يعني يحتاج منا إلى مجاهدة وإلى مكابدة، إلا أنه إذا نظرنا إلى الآخرة ودوامها رأيناه قليل ويسير، لكنك ما تستطيع القيام بذلك والنظر في العلوم والعمل بمقتضاها إلا بالصبر، إلا بالصبر. ولهذا إذا مر أهل الملائكة على أهل الجنة يسلمون عليهم، لأن لأهل الجنة سلام، لأهل الجنة سلام بينهم البين، وأهل الجنة سلام يبعث من الأكابر الأصاغر، يرسل سلام من أهل النبوة من رسالة فلان، يأتي الملك يقول يسلم عليك، وسلام من الملائكة يسلمون عليه، وسلام يبعثه رب العرش إلى عبده، ويقف الملك يقول: يا ولي الله الساكن في جنة، أنا مرسل من الله إليك أن رب العرش يقرأك السلام. ها، ومن أهل الجنة من يكشف له الحجاب ويسمع السلام من ربه: سلام قولا من رب، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالملائكة إذا جاءوا بالسلام من عند أنفسهم يسلمون على أهل الجنة، يدخلون: والملائكة يدخلون عليهم من كل سلام عليكم بما ما عاد يذكرون إلا الصبر من أعمالهم كلها، لأن جميع أوصافهم الصالحة ومراقيهم التي تتقوي لها حصلت بسبب الصبر. فيقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فنحن محتاجون إلى هذا الصبر، وأن نوفق بعده للشكر فيتم لنا الإيمان. بالصبر والشكر. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادة. قال والصبر على أداء الفرائض وترك المحرمات. المحرم فرض. الصبر على النوافل وأدائها والإحسان فيها وفي المصائب والألم بترك الجزع والشكوى من الله فرض. الصبر على النوافل نفل، والصبر على في بترك الجزع والشكوى فرض، وما زاد على ذلك من الصبر حتى لا يحس بمرض من حواليه نفل. وهكذا قال توجع الإمام أحمد بن هاشم الحبشي، يقول مال، يقول له رفيقه الإمام الحداد مالك؟ قال عقرب لساني. قال وأنت أحمد بن هاشم الحبشي في سير إلى الله وطريق وتظهر الجزع من عقرب، فين صبرك؟ وين بسك في الطريق؟ قال هات يدك، يده حطها في جسده في حمى، قل عندك حمى. قال 5 سنين أهل بيتي ما يدرون بها، عندي حمى لها 5 سنين حتى أهل بيتي ما هم دارين بها، ما تعرف الصبر أنت له؟ أنكر عليه ليش يصيح ويضجر من لسعة العقرب؟ قال أنت بحالك هذا تتحمل هذا ولا تظهر شيء أي جزع ولا صياح؟ عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وسيدنا أبو بكر الصديق وضع رجله في ثقب في الغار وصادف أن فيه حية، ولما دخل النبي الغار ونام على رجله دخل خرجت الحية تلسع أبو بكر، فما حرك رجله لألا يزعج رسول الله منه. وذي حية تعرف لسع الحية، واحدة بعد الثانية حتى اشتد الألام عليه فتساقط الدم منه، الدمع من عينه وقعت قطرة على وجه رسول الله، ففتح عينه قال ما لك يا أبا بكر؟ قال حية تنهشني. قال ناولني رجلك، رجله بصق عليه وقرب فذهب كل شيء. قال أخرجها، قلت له وخرج الحية وقتل. هذا حية تلسعه ما يتحرك، إيش هذا الصبر؟ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وذا يصلي بيعد نفسه خاشع وخاضع، لو جاء ذباب صغير ولا بعوضة بيتقاتل وياها بيتحرك لها وبيتلحلها. سيدنا الإمام مالك هو في الحديث النبوي الشريف لسعته العقرب 16 لسعة في ظهره، إلا رأوا وجهه يحمر وهو يلقي الحديث حتى أكمل، فلما أكمل الحديث قالوا انظروا ماذا في ثوبي، جاء وجدوا العقرب وقالوا يا إمام من أول مرة تنبهنا. قال كرهت أن أقطع حديث رسول الله. تعظيم الحديث رسول الله ما عاد خلاه يقطع الحديث من أجل لسعة العقرب ولا ألمها ولا عاد شعر بشيء. عليه رضوان الله تبارك. وهكذا الأئمة رزقنا الله الصبر وأكرمنا بشكر في عافية. قال وعلى الأذى بترك الانتصاف نفل له فضل كثير، وعما زاد عليه فرض. ما زاد يعني يصبر فياخذ أكثر من الانتصاف، ياخذ أكثر من الحق، يترك الصبر فيأخذ أكثر من حقه، هذا حرام، بل يجب عليه أن يصبر ما ويسن أن يصبر إلى حد الانتصاف، وما زاد على حد الانتصاف يجب عليه أن يصبر عنه. نعم. وشكر الله، اللهم إنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بأن كل نعمة منه فرض. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك. نعم على الآدميين كلهم وعلى الحيوانات كلها وعلى الجن كلهم وعلى الملائكة كلهم في السماوات والأرض كلها والله منه وحده. فتوهم الأسباب أنها فاعلة بذاتها، هذه النعمة بسبب الشركة الفلانية وهذه النعمة بسبب الوزارة الفلانية وهذه النعمة بسبب الدولة الفلانية، وهم باطل. يجب عليك أن تشهد حقيقة المنعم بها وهو الله جل جلاله. ما أمسى بي أو بأحد، أنت والصغار والكبار والمامورين والأمراء والملوك والمملوكين والأولين والآخرين وأهل السماء والأرض، كل نعمة عند أي واحد منهم فمصدرها الحقيقي رب العالمين، هي من الله، فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. قال أن تشهد أنها من الله فرض، والشكر باستحضار ذلك بالقلب في كل حال أصل عظيم في الدين، وشكره بالقول أصله فرض، وهو الثناء عليه بجميل فعله، ومنه قولك الحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله. وشكره بالفعل فعل الطاعات ففرض فرض ونفل ونفل. شكر الله بفعل الواجبات واجب، وبفعل المسنونات سنة، والرضا بقضاء الله بالسكوت عن الاعتراض على الأقدار هذا فرض، وبقطع معارضات النفس وطبعها واضطرابها فضيلة وسنة، وبرد القلب مع ذلك أفضل، وهو درجة المقربين والصديقين. تبرد قلوبهم، حتى يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز أصبحت ما لي هواء ولا رغبة ولا محبة إلا في مواضع القدر والرضا به، الرضا بالقدر ما قدر الله تعالى، أنا راضي بما قدر وكن راض بما قدر المولى ودبر. الله أكبر. وقال وما كان من ذلك من معصية أو مكروه أو ترك فرض جرى باختيارك أيها العبد، فلك فيه وجهان، وجه من حيث أنه مقدر من قبل الله ترضى بذلك، ووجه من حيث أنه من فعلك واختيارك يجب أن تكرهه ويجب أن تتوب منه ويجب أن تبتعد عنه بكل مقدورك. قال فيرضى به من حيث أنه تقدير الله تعالى، ويكرهه من حيث أن الله يكرهه وأن الله نهى عنه، ويتعب عليه من حيث أنه مخالفة، يعني يتألم ويندم لأنه خالف أمر الله تبارك وتعالى، وهذا أمر يوجب عقابه سبحانه وتعالى. قال والصبر والشكر ركنان في الدين اللهم مكننا فيهما، لا يخلو منهما شيء منه، فلا فعل طاعة، كل الدين يحتاج إلى صبر وشكر، فجميع الدين ما صبر وشكر، فلا فعل طاعة ولا ترك مخالفة ولا مصاحبة حال إلا بالصبر. ومن استعان بالله حقا أعانه، فنستعين الله على نفوسنا، نستعين الله على وجهتنا إليه، ونستعين الله على وفائنا بعهده، نستعين الله أن يقربنا إليه زلفا، وأن يحققنا بحقائق الصبر والشكر. من استعان بالله حقا أعانه، ومن توكل عليه كفاه، ومن نسي الله أنساه نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، عند نسيان أنفسهم يفعلون القبائح ولا يبالون، ويسقطون في المحرمات، وينسون أنفسهم مهما تعرضوا لكل قبيحة ولكل سقطة ما يبالون بها، نسوا أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أكرمنا بحقيقة من حقائق الصبر والشكر، نلحق بها بعبادك الصابرين الشاكرين الذاكرين الموفقين برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذا الذي أشرنا إليه ما بين الأدب والسنن، وأن ما لم يثبت بالأحاديث الصحيحة والآيات، ولكن استنبط من ذلك أو كان سياجا له، فهذا هو الأدب. وما ثبت بالأمر به في السنة والكتاب فهذا هو السنن عند التفريق بين الآداب والسنن. وقد ارتقى الصحابة الذراء بحسن الأدب، وكانوا يجلسون بين يدي نبينا كأن على رؤوسهم الطير، ما يحدون نظر إليه تعظيما له، وإذا قال أنصتوا لقوله، وإذا أمر ابتدروا لأمره، وكان في آدابهم تلك، إذا توضى جمعوا ماء وضوئه حتى كادوا يقتتلوا عليه تسابقا إلى ذلك الماء. وجاءنا في الصحيح قال فوجدت من لم يجد منهم بللا أخذ من يد صاحبه فتمسح به. هذه الآداب الشريفة الكريمة رزقنا الله القيام بحقها. ويقول أيضا رد السلام على أهل الكتاب، إذا سلموا يجب الرد، وأقله الواجب وعليكم، فأقله في الرد وعليكم، فهذا يكفي بالنسبة لغير المسلم، إذا سلم عليك يكفي أن تقول له وعليكم. المسلم اللي بتقول وعليكم السلام أقل له وأفضل منه ورحمة الله وبركاته. وهكذا كذلك أهل الكتاب إذا سلموا فأقل الواجب في الرد تقول وعليكم. فإن كنت تخشى أنهم من أهل المكر والتحريف اللسان بالسلام فتكتفي بذلك، وإن كنت تأمن ذلك منهم وتعلم أنهم من جيرانك وأصحابك فلا بس أن تقول وعليكم السلام. وعليكم السلام لأنك مسالم لهم وهم مسالمون لك في هذه الذمة التي هي عندك أو هذا الأمان الذي هم موجود بك، فأنت بينك وبينهم سلام. فأما إذا خفت أنهم من المكارين فلا تزد على قوله وعليكم، لأن بعضهم يقول السام، السام يعني الموت، السام عليكم كما كان يفعل بعض اليهود. وهذا الذي لاحظته سيدة عائشة، دخل بعض اليهود عليهم يقول السلام عليكم يا محمد، قال النبي وعليكم، قالت السيدة عائشة عليكم اللعنة والموت يا كذا وكذا، قال يا عائشة إن الله لا يحب البذاء، قالت ألا تسمع ما قالوا، قال لم تسمعي ما قلت، هم قالوا كذا وأنا قلت لهم عليكم موت علينا وعليكم، ولكن فرق أنتم بتموتون إلى نار ونحن بنموت إلى جنة، والموت قدوا على الكل بس. فهكذا كان عقله وأدبه صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة، أنت السلام ومنك السلام وليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام، ادخلنا برحمتك دارك دار السلام يا ذا الجلال والإكرام. وقال بعض أهل الجنة يجي كتاب مع الملك، مش خطاب الملك وحده، كتاب بسم الله الرحمن الرحيم من الحي الذي لا يموت إلى من أحييته في الجنة بإذني فجعلته حيا فيها لا يموت. لا إله إلا الله، ويجي كتاب من الرب وفي سلام على عبد الله أكبر ما عجبه وعجب منه، ومن يكشف لهم الحجاب ويسمعون السلام من رب الأرباب، سلام قولا من الله، يكرمنا بهذا، الله ينعم علينا بهذا، الله يمنحنا هذا، الله يتحفنا بهذا، يزيدنا من فضل ما هو أهله، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. آمين.
لا إله إلا الله.